أمكنة وللعبرات والندم
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم
تعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت
منكسرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات من أي مكان كنتم، فأنتم معنا من جوار الكعبة المشرفة. قال أمير الشعراء: لو شاء الله لبنى بيته بمصر على نهر فياض وواد كله زهر ورياض، ولو شاء الله لاتخذ بيته بالشام بين الجداول المضللة والربى المكللة والغصون المهدلة، ولكن الله تعالى نظر إلى أم القرى فوجد أنها أمرا وفوجد فيها أمرا يحقق توحيده سبحانه وتعالى. تعظيم البلد الحرام هو موضوع حلقتنا في هذه الليلة مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن داود الفايز. مرحبا وأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأسعدكم بطاعته ورضي عنكم وأرضاكم أنتم وجميع المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا نافعا للجميع.
اللهم آمين اللهم آمين. بداية بودنا أن نتكلم عن أهمية تعظيم البلد الحرام.
أقول مستعينا بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار كما تفضلت في مقدمتك الموفقة. فإن الله سبحانه وتعالى اختار مكة على سائر البقاع، والله جل وعلا يختار الشيء لحكمة، وأخذ بعض أهل العلم يتلمس هذه الحكمة وجعل الكعبة رمزا لتوحيده جل وعلا، وقالوا إن البيت هذا المكان الطاهر هو محور الكرة الأرضية وهو بمنتصف الكرة الأرضية، وقالوا أنه يقابله في السماء البيت المعمور الذي يدخله في كل يوم 70,000 ملك. فربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، اختار مكة على سائر البقاع، واختار شهر رمضان على سائر الأشهر، واختار الأنبياء والرسل على سائر البشر، واختار أولي العزم على سائر الرسل، واختار الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله سيد البشر صلى الله عليه وسلم وسيد الرسل. فربنا جل وعلا هو الذي يختار، فاختار هذا المكان وجعل له هذه المقام العظيم، والله سبحانه وتعالى هو الذي حرم هذا البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. قد يقول قائل: أليس الذي حرم مكة وإبراهيم؟ نقول إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جدد هذا التحريم الذي حرمه الله جل وعلا، ثم جدده الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهذا المكان قدسه الله وعظمه الله جل وعلا، فعلى كل مسلم أن يعظم هذا البيت ويعظم البيت الحرام. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم ما هي شعائر الله؟ لأهل العلم في ذلك كلام. من أهل العلم من خصها أنها بشعائر الحج في الصفا والمروة، ومن أهل العلم من قال أنها أوامر الله جل وعلا، وهذا أشمل ونواهيه. فإذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بأمر نعظمه، ونهي كذلك ننتهي عنه، ونعظم ذلك بالانتهاء عنه. ونعظم هذا البلد الذي حرمه الله جل وعلا وجعل له مزايا خاصة واصطفاه على سائر واختاره على سائر الأرض. وكما قلت من أهل العلم من تلمس الحكم في ذلك، ومنهم من يعني قال هذا لا حكم عند الله جل وعلا، الله أعلم بها. الشاهد أن الله جل وعلا اختارها، ولذلك لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم منها التفت إليها وذلفت عيناه وقال والله إنك لخير الأرض الله إلى الله، خير الله يعني هذه الأرض هي خير الأرض وخير أحبها إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك. فهذا المكان يعني قدسه الله سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان أن يستشعر هذا التعظيم وهذا الإجلال والاحترام لمكة شرفها الله. وإذا دخل إلى هذا المكان يحمد ربه جل وعلا أن بلغه هذا المكان وأكرمه واصطفاه واختاره. كم من شخص على الكرة الأرضية يتمنى أن يشاهد هذه الكعبة ببصره وأن يعيش لدقائق معدودة لمشاهدة هذا البيت ولشرب ماء زمزم وللطواف عندها بهذا البيت ولو لدقائق معدودة، بل يبلغ عمره 100 سنة وهو لم يصل إلى هذا المكان. وتجد الشخص يجمع الأموال لسنوات طويلة حتى يأتي إلى هذا المكان الطاهر. فعلى من قدم له أن يعظمه وأن يجله، وتعظيمه لمكة شرفها الله دليل على تقواه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
جزاك الله خير، أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، أهل السير ذكروا بعض المواقف العجيبة حقيقة، أذكر منها على سبيل المثال أن خبيب رضي الله عنه وأرضاه وقع في الأسر وفي أيدي كفار في أيدي الكفار في مكة، وحينما أرادوا قتله أخرجوه من خارج حدود الحرم، تحديدا خلف مسجد عائشة بالتنعيم رضي الله عنها وأرضاها، إلى أن تجاوزوه بمسافة 200 متر كما يقول أهل السير، ثم قتلوا. كل ذلك يريدون أن يبعدوا عن حدود الحرم. فما هي المعاني التي يعني نتعرف بها عن حدود الحرم؟ من وضع هذه الحدود؟ وما هي الأحكام المترتبة على هذه الحدود التي فقهها يعني بعض الجاهليين ولا زال المسلمون ولله الحمد يفقهون جزء كبير من تلك المعاني؟
الجاهليون كما تفضلت كانوا يعظمون البيت، وإذا دخل حتى قاتل الرجل لا يعتدون عليه حتى يخرج من هذا المكان. وكان من يقدم إلى هذا المكان يقدم الهدي يشعر ما معه من البدن حتى لا يعتدي عليها قطاع الطرق. اللصوص الذين يقطعون الطرق إذا رأوا هذه مشعل عليها الآن يعني وضع عليها شعار أنها مهدات للبيت لا يعتدون عليها تعظيما للبيت، وهم يعني كفار وقطع طريق، فكانوا يقدسون البيت ويعظمونه. وإذا أتى الإنسان يضطرونه إلى أن يخرج من هذا المكان حتى يقيموا عليه أو يقتلوه أو يقتصوا منه.
لكن لا يؤذوه داخل حدود مكة،
لا يؤذوه، لكن طبعا إذا كان فعل يعني جرمه خارج البيت ثم قدم عليه يضطر إلى إخراجه، ثم يعني يقام عليه وينفذ عليه الأمر. لكن إذا فعل ذلك داخل الحد فإنه يقام عليه في مكة. الشاهد على كل حال أن كفار قريش كانوا يعظمون البيت ولهم مواقف في ذلك كثيرة، منها ما نشاهده الآن في عندما قصرت بهم النفقة أخرجوا الأموال الربوية حتى لا يبنوا البيت على مال حرام. ولما تهدمت عندما حصل السيل المشهور الذي يعني تهدمت منه نواحي البيت وأرادوا بناءه، أرادوا صنعا جميلا، ولكن لم يتجرؤوا لهدمه حتى يعلت بناءه، حتى يعني تشردوا في خرجوا في الوديان خوفا من العقوبة، وجاء الوليد هو المغيرة هو الذي بدأ في البيت وينتظرون العقوبة تنزل عليه، فكانوا يجلون البيت. فالذي حدد الحدود الحرم هو الله جل وعلا، جبريل عليه السلام هو الذي حددها ووضع الحدود لها وجعل لها جعل يعني هناك خصائص للبلد الحرام.
الأنصاب والعلامات التي وضعت يعني من وضعها؟
هذه الآن طبعا هي كما قلت الآن الذي حدد ذلك هو الله جل وعلا وجبريل عليه السلام، ثم لما أتى إبراهيم أكد هذا والنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى وقتنا وزماننا هذا عندما صدر يعني الآن الأمر ولي الأمر وفقه الله وكونت لجنة برئاسة الشيخ محمد السبيل رحمه الله ومعه الشيخ عبد الله البسام رحمه الله والشيخ عبد الله بن منيع ومعهم القطاعات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وعدة قطاعات، وتكون الفريق من أكثر من 50 شخص وجلسوا لسنوات طويلة إلى عام 23 من عام 7 وهم يعملون في وضع الحدود الحرم. الشاهد أنهم وضعوا العلامة التي الموجودة الآن وأخذوا يعني سنوات طويلة واستخدموا السيارات والطائرة ومشوا على أقدامهم وبذلوا جهدا كثيرا في وضع الأحداث الأعلام التي حددت من قبل التي حددها الله جل وعلا وأتى جبريل وبينها عليه السلام، وبقيت هذه الأعلام حتى يميز الناس الحدود. فالشاهد أن هذه الحدود داخل الحرم لها أحكام كثيرة، ويطول المقام بذكر بعض الأحكام، لعلنا إن شاء الله نتحدث عن شيء من أحكام الحرم وفضائله، وإلا المقام ما يتعلق بأحكام الحرم كثيرة جدا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هذا ريال،
نعم،
وهذا الريال معلوم القيمة عند الناس، لو أردت أن أستجلب لي شيء من متاع الدنيا معلوم ما هو الشيء الذي يمكن أن أستجلبه بهذا الريال، ولو أخذت هذا الريال في أي بقعة من بقاع العالم سأجد له قيمة قد تكون مرتفعة وقد تكون منخفضة. ولكن السؤال، لو أردت أن أنفق هذا الريال في سبيل الله عز وجل وأستثمره في تجارة مع الله سبحانه وتعالى في هذه البقعة المباركة،
نعم،
كم سيكون قيمة هذا الريال البسيط في رؤية الكثير من الناس؟ كم سيكون له من الأجر ومن المضاعفات عند الله سبحانه وتعالى؟
أحسنتم. هذه المسألة إذا أذنت لي نحتاج نقف عندها وقفات. الوقفة الأولى، هل جميع الأعمال تضاعف أم الصلاة فقط؟ القول الأول قالوا أن الذي يضاعف هو الصلاة، لأن النص دل عليها. والقول الثاني قالوا أن جميع الأعمال تضاعف بالعدد، فالريال كما تفضلت يبلغ 100,000 ريال،
سبحانه،
وذهب جمع من أهل العلم إلى ذلك، وقد كتب الحسن البصري رسالة بهذا ويرى أن كل شيء في مكة يضاعف، وهو قول عند الشافعية وقول عند الحنابلة وقول عند المالكية. وذهب بعض المحققين أن سائر الأعمال في مكة تعظم من غير عدد، فالصدقة في مكة تختلف عن غيرها، والتسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن وسائر الأعمال تعظم من غير عدد، لأن العدد في الصلاة. والصيام في مكة أفضل، والصيام في مكة أفضل وغيره من سائر العبادات. لكن لو تأملت بهذا المثال الرائع بالريال وهذه المضاعفة، صلينا قبل القليل صلاة العشاء في غير هذا المكان صلاة واحدة، وفي مكة 100,000، لو أخذنا كما تفضلت نأخذها بهذا المعنى تعادل 55 سنة وستة أشهر وعشرين ليلة. فإذا صلى الإنسان في مكة 5 فروض كأنه عمر 277 سنة،
وكلها أعمال صالحة،
كل أعمال صالحة، وسبعة أشهر وعشر ليالي وهو يتعبد الله جل في علاه، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وذلك ابن تيمية يقول وهذا بشرى لمن أتى إلى مكة وسكن مكة أو أتى زائرا معتمرا أن يستغل كما سأتحدث عن هذا، يستغل هذا المقام ولو كان ليوم واحد.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
من الطاعات حتى إذا أخذ منه الغرماء يوم القيامة بقي عنده من العمل ما يدخله الجنة، فهذه تجارة عظيمة. فإذا قلنا ثم نقول السنن الرواتب والنوافل، صلاة الضحى والوتر وغير ذلك من أعمال البر والإحسان، ومن المتأخرين من يرى كل شيء مضاعف، الشيخ عبد الله البسام وقد كتب بذلك يرى كما تفضلت أن الريال بمئة ألف ريال وكل شيء بمئة ألف، وهذا لا شك أن قول عند بعض أهل العلم. فهذه من نعم الله جل في علاه. هذه الأمة المحمدية أعمارها قصيرة بين الستين، كما قال مثلا أعمار أمتي بين الستين والسبعين وقليل من يتجاوز ذلك، لكن من لطف اللطيف جل في علاه أن جعلنا مواسم وأمكنة تضاعف فيها الحسنات كهذا المكان الطاهر الشريف وشهر رمضان المبارك. وإذا اجتمع أيضا، إذا مد الله في العمر وأدركنا رمضان، يجتمع شرف الزمان والمكان لمن كان في مكة أو قدم إليها، فهذه نعمة على نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. يستغل المسلم طاعة ربه ويشكر ربه ويسخر جوارحه بطاعة مولاه.
طيب إذا كانت هذه الحسنة، ماذا عن السيئة في مكة؟ هل تضاعف؟ هل يكون لها شأن آخر مختلف أسوأ من أن يأتي بها الإنسان في خارج حدود الحرم؟ نأخذ منك الإجابة إذا تسمحت وتفضلت بها بعد هذا الفاصل، فاصل قصير أيها الإخوة المشاهدون، ونعود بإذن الله، فابقوا معنا.
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات المشاهدات مجددا بعد الفاصل. كنا فضيلة الشيخ قد توقفنا في مسألة السيئات في الحرم والفرق بينها وبين خارج الحرم، أما يعني يريد أنك تسلط الضوء على هذه النقطة المهمة.
تحدثنا رعاك الله جميع الأخوة عن حدود الحرم، وقلنا أن هذه العلامات التي وضعت واجتهدت اللجنة القائمة يعني وضعها بتوجيه من ولاة الأمر وفقهم الله وبذلوا جهدا يذكر ويشكر. والشيخ محمد السبير رحمه الله يعني تولى رئاسة الحرمين عام 11400 ألف، ويظهر لي أن اللجنة تولد يعني كونت بعد توليه الرئاسة وأصبح رئيسا للجنة إلى عام 23، يظهر لي الشهادة أنهم جلسوا سنوات وهم يعملون هذا الجهد، ووضعت هذه العلامات لي كما تفضلت حتى الإنسان ينتبه ولا يقع في أمر، لأن المقام يختلف. عبد الله بن عمرو بن العاص له فسطاطان، فسطاط في الحرم والآخر خارج الحرم، فإذا أراد أن يؤدب أهله وولده خرج خارج حدود الحرم ويقول رضي الله عنه: كنا نعد قول لا والله وبلا والله من الحادث في الحرم. فالوقوع بالسيئة في مكة لا شك أنه أعظم جرما من غيرها. قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالهم بالسيئة في مكة يؤخذ عليه الإنسان. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجل بعدن أبيا هم بسوء بمكة لا ذاقه الله عذابا أليما، فينتقم الله جل وعلا منه. وما سعى مفسد وأراد من الحرم إلا انتقم الله جل وعلا منه. ولذلك لما جاء أبرهة يريد الإساءة إلى هذا البيت وقرب عند حدود الحرم حرس الله بيته، ولما جاء عبد المطلب يطالب بإبله قال له عبد المطلب: كنت، قال له أبرهة: كان لك مقام في نفسي، كيف تطالب بما حلالك ولا تحمي بيت البيت؟ قال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فوقف على حد الحرم وأتته الطير وأهلكته. فالشاهد أن الذنب في مكة لا شك باتفاق أهل العلم أنه يعظم وأمره خطير، لكن هل يضاعف إلى 100,000؟ هناك من أهل العلم من قال بذلك، لكن الصحيح أنه لا يضاعف، من جاء بالسيئة فلا يجزى مثلها. فلكن الذنب يعظم في مكة، فالذنب في مكة ليس كغيره. ولذلك بعضهم يرى أن الصغيرة في مكة كبيرة، الصغيرة في مكة يرى أنها كبيرة، فكان يعني الإنسان عليه أن يحذر إذا دخل في مكة أن يقع بمعصية الله جل وعلا، لأن الذنب في مكة ليس كغيره. فالسيئة بمكة تعظم لكنها من غير عدد، لأن النصوص تدل على أن العدد إنما هو في العبادة في الصلاة،
يعني تعظم في الكيف وليس في الكم.
نعم، في الكم. قد بعض الناس يعني يستدلون يقول نتبه بالعدد، وأن ابن عباس رضي الله عنه خرج إلى الطائف، لكن خروج ابن طائف ابن عباس ليس لهذا الغرض على الصحيح، لأنه رضي الله عنه لما كان يعني ابن عبد الله بن الزبير أميرا لمكة، وكان يأتون الناس ويسألون عن ابن عباس، فخشي أن يقع في نفس ابن الزبير، وخرج رضي الله عنه إلى الطائف، فكانوا يحرصون على جمع الكلمة ووحدة الصف وتآل ألف القلوب رضي الله عنهم، وجمعنا بهم في جنات النعيم.
اللهم آمين. اللهم آمين. الشيخ، في موقف ذكر لي بعض الإخوة العاملين في مشروع تعظيم بلد الحرم،
نعم،
شاركوا في إحدى المعارض خارج مكة، فأتى من غير المسلمين لزيارة هذا المعرض. هذا المعرض مصور لمكة ويعني ما يحتويه الحرم، كان من أكثر الأشياء التي استوقفت غير المسلمين وبئر زمزم.
الله أكبر.
يعني كيف يتساءلون أن هذا الماء يجري منذ زمن إبراهيم عليه السلام إلى يومنا الحالي؟
الله أكبر.
وليس فقط أن الماء ينضح،
الله أكبر،
أو البئر ينضح بالماء، بل ينضح أيضا بالمعجزات.
الله أكبر.
فيعني ما هي المعاني التي يعني يحملها هذا الماء الذي يخرج من باطن الأرض منذ ذلك الزمن الأول؟
الله أكبر. هذا من بركة طاعة الله جل وعلا. لما قام إبراهيم عليه السلام بما أمره الله جل وعلا به، وقامت هاجر بما أمر الله سبحانه وتعالى، جعل هذه البركة ليست لهاجر لوحدها ولابنها إسماعيل ولإبراهيم، وإنما للأمة، كل الأمة. فهذه الرحمة إلى الآن الناس يشربون منها ويستشفون بماء زمزم، و فضل ماء زمزم عظيم. ولذلك اختلف أهل العلم أيهما أفضل، ماء زمزم أو ماء الكوثر. قولان لأهل العلم، منهم من يرى أن ماء الكوثر أفضل، ومنهم من يرى أن ماء زمزم أفضل من ماء الكوثر، ولهم بذلك يعني تعليلات. قالوا من ذلك أن الله جل وعلا أمر جبريل أن يغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم. فالشاهد أن هذا الماء ماء مبارك، جعله الله سبحانه وتعالى شفاء لهذه الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. فسبحان الله، إذا شربه الإنسان للشفاء بإيمان ويقين شفاه الله، وإذا شفى شربه لأي أمر من الأمور فإنه يتحقق له على قدر إيمانه. لا يتردد الإنسان ولا يجرب، وهذا وحي من عند الله جل وعلا، كما يصنع بعض الناس أنه يشرب ماء زمزم للتجربة. وماء زمزم من العلامات الفارقة بين المؤمن والمنافق، فلا يتضلع من ماء زمزم إلا المؤمن، أما المنافق لا يتضلع من ماء زمزم. ولذلك تجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشربون ماء زمزم ويعتقدون. عمر رضي الله عنه شرب ماء زمزم لظمأ يوم القيامة، شرب ماء زمزم لظمأ يوم القيامة. انظر إلى بعد النظر رضي الله عنه ولهم. ولما قابل النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر في مكة،
نعم، إذا سمحت لي، يعني مسألة الشرب بكذا، يعني يقصد الدعاء مثلا؟
نعم، ينوي بنيته،
ينوي وهو يشرب،
وهو يشرب. نعم. وأما الدعاء فكان ابن عباس رضي الله عنه، هذا موقوف عن ابن عباس، إذا أراد أن يشرب زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، فكان يقول هذا ابن عباس. هذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قابل أبا ذر هنا في مكة قال منذ متى وأنت هنا؟ قال منذ شهر. قال من كان يطعمك؟ قال كنت أشرب ماء زمزم حتى انكسر عكن بطني.
سبحان الله. فعكن هذه اللي نعم الموجود يعني في،
أي نعم، من سمن كثير وضع، فسمن لأنه شربه طعام طعم وشفاء سقم. هذا الإيمان وهذا اليقين، فالإنسان يشرب ماء زمزم لأمر بيقين. ولذلك الشافعي رحمه الله يقول شربت ماء زمزم للعلم فآتاني الله العلم ويا ليتني شربته للإخلاص.
سبحان الله.
والشافعي فتح الله عليه العلم، وذلك لما جاء هنا في مكة عند هذيل وجلس أيام عندهم حفظ 20,000 بيت رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. ولما ذهب إلى الإمام مالك في المدينة رأى هذا النور يخرج من لسانه ومن قلبه، فقال يا هذا إن الله ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. الشاهد أن شرب ماء زمزم للعلم ففتح الله عليه العلم ويتمنى الإخلاص رحمه الله. وكان السلف عدد منهم كان يشربون ماء زمزم لأغراض معينة فيتحقق لهم ذلك الغرض إلى يومنا الحاضر.
فضيلة الشيخ، يعني الآن شوقتنا لإمام زمزم والإخوة والأخوات المشاهدين لعلهم في أماكن بعيدة، لو وصل ماء زمزم أو أخرج من مكة هل يكون له نفس المفعول لو الإنسان شرب ماء زمزم في داخل مكة؟
أحسنت. الخاصية لماء زمزم شرب هنا أو في أي مكان في الأرض. بل الغريب الآن الشيخ أن هناك يعني رجل ياباني يعني ليس حتى عنده دين سماوي أجرى دراسة على ماء زمزم ووجد أن ماء زمزم إلى أضيف إلى غيره من الماء أنه يأخذ خاصية ماء زمزم، وهو رجل نعم وتبقى الخاصية، فإذا أتى بالماء وأضيف إلى ماء آخر فإنه تبقى الخاصية يكاثر هذا الماء، وهذا من بركة ماء زمزم. ولذلك أنا أقول لكل من يسمعني من الرجال والنساء وللمرضى ولأصحاب الهموم والغموم وكل شيء يشربون ماء زمزم بإيمان يعني ويقين بأنه شفاء، ويتذكرون قول الرسول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، ويتذكرون طعام طعم وشفاء سقم. فكم من شخص مصاب بأمراض عصرية مزمنة وأمراض لا يمكن علاجها عند الأطباء كمرض السرطان، ثم يأتي إلى هذا المكان الطاهر ويشرب ماء زمزم ويغسل بماء زمزم ويحصل له الشفاء. والقصص في ذلك كثيرة، أنت تعرف وأنا أعرف والمشاهدين يعرفون قصص كثيرة في هذا المعنى. لكن شربوا ماء زمزم بإيمان ويقين فحقق الله سبحانه وتعالى لهم ما أرادوا، ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم.
نعم، حقيقة وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن الحديث لم ينتهي عن مكة ولا أظن الحديث ينتهي، لكن نستكمل بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة عن نفس هذا الموضوع. أيها الإخوة والأخوات المشاهدات، كل الشكر لكم على متابعتكم لهذه الحلقة، نلتقي على خير في الحلقة القادمة، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا طريبا أغبر القدم، هنا أمم
مليك مصائر الأمم. هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم.
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم.
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم. وداوي الروح من سقم.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم. إليك أتيت منكسرا مريبا أغرق القدم. إلهي واسع الكرم.